الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره والذي جعل الحياة بما فيها بقضائه وقدره الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي عاش حياته كلها لله فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله. وكان بينهما صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأحبتي في الله قلتم وقضى منشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شاء ومن شاكم خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل ذلك الشيطان فيه حظا ولا نصيبا وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. سوف نستكمل اليوم معا مظاهر ضعف الإيمان التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق واختصارا بإيجاز لمن لم يحضر هذا الدرس أننا تحدثنا أن لنا عقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد الإيمان بالطاعة لله سبحانه وتعالى والانقياد لأوامر الله وينقص الإيمان بأن يحيد المسلم عن منهج الله سبحانه وتعالى أو أن يعصي ربه. وقلنا أن مرض ضعف الإيمان كأي مرض معروف من الأمراض التي تصيب المسلم له مظاهر وله أسباب وله علاج وما زلنا ندور حول مظاهر ضعف الإيمان في قلوبنا. لكن الحقيقة لازم نفهم أنه إذا كنا نعلم أن الإيمان في قلوبنا ضعيف ونسكت على ذلك فتلك مصيبة، وإن كنا لا نعلم أن الإيمان في قلوبنا ضعيف فتلك هي المصيبة الأعظم، لأنه ما ينبغي لعبد يعيش في هذه الحياة الدنيا أن يغيب لحظة عن هذا المعترك بينه وبين الشيطان. الشيطان دائما ما يبذل كل ما في وسعه ليكسب أكبر عدد ممكن يدخل بهم النار أعاذنا الله وإياكم منها، لأن رب إحنا اتفقنا إن هو في شوارع المعطاه سبحانه وتعالى أقسم بذات الله لأقول أنهم أجمعين إلا عبادة منهم ومطلقين. فربنا سبحانه وتعالى خلاص يعني فتح هذا المجال وهذه المعركة الممتدة، وكما قلنا دائما ميدان هذه المعركة هو قلب العبد. فكلما ضعف إيمانك أصبحت الجنود التي تمدك من الله بالعون لا وجود لها، وبالتالي أصبحت أنت غير مستعد على الإطلاق لهذه المعركة فتقع في براثن الشيطان وفي حبائل الشيطان وتعيش حياتك وتنتهي حياتك على هذا النحو، لم تقدم ولم تؤخر ولم تستشعر أي شيء. ولذلك زي ما بتكون حريص كما قلنا في اللقاء السابق على أن تعالج نفسك من الامراض المعروفه من انفلونزا من برد من وجع كلى من وجع القولون لابد كما قلنا من فقه العبد ان يتعاهد العبد ايمانه هيزداد ايمانه ام ينقص ما يبقاش عايش كده كما يقول عمر بن الخطاب وقلنا سبهلله مش فارقه معاه حاجه صلى النهارده ما صلاش النهارده يعني ما زلنا نعيش حتى في حياه عجيبه حينما اجتمع بناس دي ابسط الحاجات انا مش بتكلم عن حاجه صعبه انا اتحدث عن شيء من المفروضات انا لا بقول لك سنن ولا بتكلم في محاسن الاخلاق انا بتكلم على المفروضات بتصلي يقول لك لا الصلاه بقطع ليه بتقطع مفيش سبب انما السبب الحقيقي هو لا يعلم ان هناك سبب لكن لابد ان يعلم ان السبب الحقيقي في هذا التقطيع في مساله علاقته بالله سبحانه وتعالى اليوم طلعت في ارخمت قرون ويوم نزلت فرضين هذه العلاقه يعني سواء بترتفع او بتنقص هي علاقه فرضيه تتناسب مع ايمان العبد في القلب ولذلك ما تستغربوش لما كان عمر بن الخطاب كما قلت لكم سئل من قبل اتضحكون قال نعم كنا نضحك ولكن الايمان في قلوبنا مثل الجبال الراسيات نضحك بس عندنا ايمان في قلوبنا عالي وهذا الايمان هو الفارق الاصلي بين جيل الصحابه وبين كل جيل بعدهم فالنهارده لما هتمشي جيل الصحابه ثم التابعين ثم تابع التابعين وتفضل تستكمل الى ان يصل الامر الينا هتجد ان منحنى الايمان في انحدار دائم هم كان الايمان عالي قوي الايمان بعد كده تباعا بدا يقل من الناس لانه ضغط على الناس اشياء اصبحت اغلى عندهم من هذا الايمان فبيتعاهد المرء هذه الاشياء التي من المفترض عنده انها اغلى من الايمان فما بقتش حاجه فارقه كيف تسير كيف تكون علاقته بالله سبحانه وتعالى كيف تكون علاقته بالاخرين ثم تحدثنا عن اربع مظاهر اتكلمنا عن كيف من مظاهر ضعف الايمان ان يستمرئ العبد المعصيه ويبتدي يتعود عليها ويبتدي يألفها ويحبها ويعيش معها ثم تصبح وكأنها طاعة خلاص مبقاش شارع عنده حاجة أحب المعصية وألفها وعاش معها حياة وطيدة ما استشعرش لا تأنيب ضمير ولا هو زعلان انه بص على واحدة ماشية في الشارع ولا هو زعلان انه بص على منظر مخل التلفزيون ولا هو زعلان انه سمع نكتة من النكت القبيحة أو سمع نكتة من النكت التي تصيب العقيدة في مقتل كما قلت لكم وهو يضحك عليه واحد يقعد يحكي نكتة عن ملك الموت وعن ملك مش عارف ايه وربنا قال ايه وموسى قال له ربنا ايه وربنا رب قال له ايه ومسلم واقف قدامه بيضحك مفيش حاجة نكتة حاجة عادية ولذلك احنا قلنا حتى عن اللسان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا من سخط الله هذه انه لا يحمل ايمانا في قلبه يجعله يدرك ما حقيقة هذه الكلمة التي ينطق بها او يسمعها فمن سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا تهوي به في النار 70 خريفا فالإنسان بيألف المعصية ثم قلنا يصل إلى مرحلة أن يجاهر بهذه المعصية ما عندوش مشاكل ثم ماذا؟ ثم تكلمنا عن الغفلة ورأينا كيف أن الغفلة تعطل حواس الإنسان بأكملها وكيف أن الله عز وجل وصف الذين تعطلت حواسهم أنهم أولئك هم الغافلون ووصفهم انهم كالانعام ثم قلنا انه وضعهم سبحانه وتعالى في مرتبه احط من الانعام قال بل هم اضل سبيلا ثم تحدثنا عن قسوه القلوب التي اصبحت تسمع ولا تعي تسمع ولا تفقه بتسمع كتير يعني تجد كما قلنا المسلم ما شاء الله حريم 10-15 سنة في المسجد لكن يعني رايح جاي عادة الكلام يقال وقلنا ان المسلم النهارده بيقعد في صلاة الجمعة وبيخرج اول ما يفعله ويقدره الله عليه اللي بيقدر عليه كده انه ينتقد الامام على المنبر لقد خطبة سخيفة لقد خطبة مكررة لكانت خطبة مملة ده عاد الكلام ده زاد الكلام طب الحسن البصري اتكلم في خطبة او في درس قعد مثلا 5-6 مرات قالوا له ألا تغير يا إمام؟ قال حتى تعمل أغير. لما تبتدي تعمله أنا أغير. ولم تقرأوا قول الله وذكر وذكر فإن الذكر تنفع. إنما تنفع من؟ تنفع المؤمنين الذين يحملون هذا الإيمان، هم الذين تنفعهم هذه الذكرى. ولما ربنا تكلم في ذلك في سورة قاف قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واحد يستمع ويلقى بهذا القلب. ولما عير أقواما لا يفقهون القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه القسوة بتجعل الناس كده، معصية قسوة غفلة. التكاسل في الطاعات كان دلح المظهر منها رفعة. ورأينا كيف يعني يصاب الإنسان كما قلت لكم بالحزن، أنه في حال أي شيء مسف ما فيهوش فايدة ماتش كرة عبيط الناس ما شاء الله من الفجر وقعوا الصغر جايين انبلغت من الأرياف تقطع هذه المسافات، فهي في سبيل الله عشان أعدي ألاقي واحد فارس خيمة وحاطط فرش ونايم على باب الاستاد من بره عشان يلحق مكان كويس للدرجة الثالثة يقدر يشوف لعيبة كورة كويس. إنما في صلاة الجمعة يتزاءب حتى يقول الإمام وأقم الصلاة، ينزل يجرجر المصلية ويفرشها في أي حتة في الشارع ويقف يتاوب لما الإمام يخلص الصلاة. صلينا الحمد لله. أنا ما فوتنيش جمعة. أي جمعة؟ أي جمعة اللي بتتكلم عنها؟ وهكذا الأمور. ثم نأتي إلى مظهر جديد اليوم وهو عدم إتقان العبادات. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. بيصل الأمر سبحان الله والله أنه في أمس الحاجة إلى الله العبد ويدعو الله بقلب غافل، يعني حتى في مسألة احتياجه لله، أنا بقول لكم في مسألة احتياجه لله سبحانه وتعالى يدعو الله بقلب غافل. ولذلك أحيانا كده يعني بيأخذ الإنسان حب الفضول يقعد كده يتتبع الناس في المسجد بنظراته، ممكن الاقي مسلم قاعد بعد اداء صلاه الفجر مثلا الله اكبر يتوب. ايه ده؟ هل هذا دعاء يليق وانت تتكلم مع الله؟ انت لو واقف مع يعني مديرك اكبر منك شويه والتساؤل جالك ممكن تكتمه وتموت، تستشعر ان ذلك اهون عليك انك انت تتساؤل قدام المدير التوبه فجاي تسلمها، ولو عايز تعطف تبقى بشرك تعطف تحت يقول لك انت عيان يعني تلحق. انما امام الله الحد يقعد يتساوي ويتساوي ويدعي ربنا بشكل عجيب ثم يسال بعد ذلك لماذا لا يستجيب له الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب رافئ لاهي. وكان يروى كما قرات أن سيدنا موسى لما مر على رجل رآه يدعو ربه ويعني متداخل كده شوية فسأل موسى ربه سبحانه وتعالى يعني مشفق على الراجل فقال يا موسى يدعو أنت شايفه كده عمال مشدود إنما يدعوني بقلب لاهي غافل مش مدرك حتى وبيقول إيه ولا فاهم هو بيدعو ربه إزاي. ولذلك شوفوا ربنا في القرآن يقول لك إيه عن العبد ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. له مدرك ولا فاهم ولا بيفقه. فهذا الإتقان بيجعل العبادات تتحول إلى شيء أوتوماتيكي زي ما بنقول بتصلي أنا بصلي. طيب سمعت الركعة الأولى الإمام قال إيه؟ ولا أنا النهارده لو عملت امتحان مش أنا عشان صليت يعني أنا لو عملت امتحان كده عموما لمجموعة من المسلمين في مسجد ماذا قرأ الإمام في الركعتين الأولى والثانية؟ هتسمع العجب، هتسمع العجب. يعني والله كما قلت من قبل حضرت صلاة جمعة مأموم مع مجموعة من الأصدقاء ثم بعد الصلاة سألتهم عن أي شيء كانت صلاة الجمعة؟ ستة جاوبوا ستة إجابات مختلفة. كل واحد خرج من الخطبة كلمة سمعها فعمل موضوع الخطبة عليها واحد قال لي كان بيتكلم عن عمر بن عبد العزيز عشان فعلا ذكر عمر بن عبد العزيز في الفقه. واحد ثاني كان بيتكلم عن القدوة. واحد ثاني كان بيتكلم عن الحاكم. واحد ثاني كان بيتكلم عن التقوى. كل واحد قال حاجة. هذا دليل واضح على ان العبد في علاقته بالله. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن العمل يا اخوة. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. والعبادات اولى من ذلك. والعبادات اولى من ذلك. ولذلك الصلاة في القرآن ما من مرة ذكرت الا بلفظ الاقامة. الا بلفظ الاقامة. عشان حضرتك تتقنها في خشوع وفي خضوع وفي فهم وفي تدبر لما تقول. ما تبقاش زي ما قلت لكم كده هو نقر الديكة في ثانية يقول لك اخطف العصر وثانية اخطف المغرب ويتكاسل عن هذه العبادات بشكل حتى كما اقول في دعاء في مناسك حج في عمرة في قراءة قرآن في صلاة في صيام قاعد نازل ومتكاسل ومتدايق ولا يتقن هذا الامر وما بيدركش ما معنى خطورة الا يتقن العبد عبادته لله تبارك وتعالى. قد تأتي ورصيدك عند الله لا شيء. قد تغفل هذه الصلاة مع ان حضرتك من المحافظين قوي ان ما شاء الله بتحافظ على الصلاة كأداء زي ما بيقول وانت مش هنا وليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. واقف مشاكل الدنيا لا تفتن. انما لو مطلوب منك عمل دنيوي سيعود عليك بركش او بمال ما شاء الله تقعد وتنمق وتركز وتحسب وتتصل وتسأل. انما في اتقان العبادات لله سبحانه وتعالى يتبقى حاجة. المسلم لا يعرف ما هي مفسدات الصوم. مفسدات الصوم لا يعرفها. وبيعيش حياته في رمضان وبيجي وبيعد عليه 20 رمضان. وهو لا يسأل مرة يسأل ما هي مفسدات الصوم حتى استطيع ان اتقن هذه العبادة لله. ما الذي يبطل الصلاة حتى استطيع ان اتقن العبادة لله؟ حينما اذهب لاحس والله ممثل في فترة قلنا ان الله تاب عليه مع بعض المشايخ وخرج من الاوتيل اللي هو موجود فيه ورايح الكعبة بالبدلة بتاعته يعمل عمرة. مجموعة سبقته وهو خد بعضه ينزل بالبدلة او الجاكيت بتاعه كما يقولون لي وداخل الحرم رايح يعمل عمرة. فواحد قدر يعني الفقر فين انت رايح؟ قال له اعمل عمرة كده؟ قال له المفروض اعمل ايه؟ فتخيل 45 سنة من عمره ما فهمش ان العمرة تحتاج الى احرام او الى اخره. انما حينما يسند اليه دور 500 ورقة يحفظه ويتقنه ويقف النهاردة وبيمثل يقول له عيد المشهد ده يا استاذ اصلك انت عيطت وانت مش عارف الزوم عامل ايه والبوز عامل ايه والخيبة عاملة ايه والمخرج يقف قدام الكاميرا وزوجته بتتبات من طوب الارض بالكاميرا ويقول لك معلش عيد المشهد تاني انا مش شايف. دي زوجتك يا باشمهندس دي مرات حضرتك في الانتباه دي. يبطن هذا ولا يبطن اي شيء غير هذا. انما حين العبادات لله سبحانه وتعالى بينتهي الامر عند المسلم. ثم ماذا؟ ثم تعالى الى شيء مهم قوي من مظاهر ضعف الايمان وده بقى موجود في المجتمع للاسف بشكل صعب قوي. ان يظهر السرور في قلب المسلم حينما تلم باخيه مصيبة. يا اخوة والله في مجتمع المسلمين الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. النهاردة قد يسعد بعض المسلمين انا لا اعمم دائما اقول الا من رحم الله لان هناك استثناء والقرآن على هذا الاستثناء دائم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين كذا إلا هناك دائما الاستثناء. ولكن تعالى والله تظهر الشماتة في قلوب بعض المسلمين حينما تنزل بأخيه مصيبة ويحزن إذا رزق أخاه الخير يحزن. لما بيرزق المسلم الخير تجد مسلم بيحزن، واذا سمع انه ابتلي بمصيبه بيسعد. وينسى في حديث رواه الترمذي حديث حسن صحيح، اللي هو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشماته، عن الشماتة: لا تظهر الشماته باخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذا حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. شماتة ما شاء الله، واكيد في ناس قاعده في المسجد تعلم هذا، ربما تكون فاعله وربما تكون مفعول بها، تحصل كارثه ويرى الشماته في اعين الاخرين ويجي: انا قلت لك معلش، قدر الله، ويقول لك ماشي دبابات بقى، قدر الله وما شاء فعل، والمسلم مصاب والمسلم مبتلى وهو في منتهى السعاده ان انزلت بك هذه الكارثه وهذه المصيبه. وهذا مظهر أصائب. يعني النهاردة ماذا أقول؟ حتى في معركة إخواننا في فلسطين مع اليهود، بعض المسلمين ضعاف الإيمان يشعرون بشماتة. قال لي واحد في مسجد زعلان جدا بعد صلاة الجمعة قبل الماضية، سأل حضرتك سؤال، فضل اسأل سؤال، موضوع الخطبة حاجة والسؤال اللي هو سأله حاجة تانية خالص. أيوه، العمليات الانتحاريه والعمليات البتنجانيه، يا عم مش اللي عندنا دي، هو احنا هنفضل طول عمرنا نلف ونعجن ونلف وندور في نفس الحدث وفي نفس الموضوع وبعدين عن اي شيء تدافع؟ وجدت ان الاخ الكريم جاي يدافع، يقول انا شايف بصراحه انه غلط او ان احنا نقتل المدنيين ونقتل. طب ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له عم ممكن تتوكل على الله يهديك. يعني ماذا اقول لك؟ لا أملك إلا أن أقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنهي مدنيين وأنهي وجاي حزين قوي على عملية استشهادية حصلت. يا عم هم اللي بدوا بتريد زور قريبك. يعني أنت ما تظهرش الحزن قوي لما ترى إخوانك البيوت تتهدم على رؤوسهم ويعيشون في العراء وفي الجوع هذه الفترة الطويلة، وجاي حزين عشان شوية كلاب أقذار أرحم الله منهم وربنا يريحنا من الباقي كله. فتجد سبحان الله يعني فرحان قوي، هم اللي يستحلوا نفس الديباجة المملة التي اسمعها منذ كنت في كيجي 1 وعلي ما فيش كيجي 1 ولا حاجة، يعني من هنا قد كده هم اللي يستحلوا مش راحوا ارضهم. يا اخي لا تظهر بهم الشماتة، يا اخي اتق الله في كلامك، انت تتكلم عن مسلم مثلك، من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. انت عايش ازاي؟ كيف تفكر؟ كيف لا تحزن؟ فهذا مظهر خطير بيدل على ان القلوب استشرى فيها المرض، وصل الى اعماقها والى جذورها. لما اقعد النهارده افرح ان جاري ابتلي بمصيبه عشان مره ضايقني، يعني سبحان الله الاقي واحد يقول ايه جاري زعلني شويه معلش اصبر على جارك، حاول تتردد اليه، كلمه كما قلنا من قبل، امضي له شريطا عن حقوق الجار، اي حاجه. اكتب يا اخي على بينك وبين شقته كده: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. حديث يمكن ربنا يجيب الحديث ده، ما انتش عارف الهدايه تاتي من اين. واول ما جاره مثلا يحصل له مصيبه: احسن انا معدي للقطعه دي كنت متخزنه، خبر ابيض. هذا يبرح ويقول لك ربنا انت امني. قال يا سيدي انت من اولياء الله الصالحين، جرت تعالك شويه فنزل جبريل حرق لراجل عربيه عشان حضرتك يعني. فهذه الشماته مظهر من مظاهر ضعف الايمان في القلوب. ثم ناتي الى قضيه مهمه قوي يا اخوه، وهي الانفصال. اسمعوا هذا عشان اعقد عليها بحاجه مهمه قوي: الانفصال بين ما تقول وبين ما تفعل. تلاقي واحد من مظاهر ضعف الايمان عمال يقول لنا: يا اخي اتقي الله ما تبتشيش، يا اخي اتقي الله ما تتعاملش بالربا، يا اخي اتقي الله ما تبصش على الفتان، يا اخي هو بيعمل. فيجي ربنا في القران: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وخد بالك مش يا ايها الناس، مش يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا من تدعون الإيمان، يا من تدعون أنكم مؤمنون بالله حقا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا المقت الكبير المسلم بيتهزش منه. المسلم حينما يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، وأنا أقول مع صدق إصرار وترصد، لأن في آخر فرح هذا الكلام وقلت له سوف أحدثكم عنه في الدرس القادم، وهذا هو الموضوع لنا مهم. المعنى ذلك أنني إذا أخطأت لا أمر بمعروف ولا أنهى عن منكر؟ لا، لم يقل لك أحد ذلك. يعني ما فيش مرة مثلا سنفترض والعياذ بالله أن مسلما وقع في الزنا ثم استغفر الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله والذين إذا فعلوا فاحشة، في هنا فاحشة هي الزنا في القرآن، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، طرف لنا إن شاء الله يتقبل ويتوب عليك. ثم ماذا؟ علم أن له صديقا مقدم على هذه المعصية وعلى هذا الإثم. أي الشيطان هو بقى يتحرك ولا ما روح نصحه الشيطان ولا تنصحه؟ صحه زينا بطل تناسي اللي انت عملت الموضوع ده كده، انت ما تتكلمش خالص. والا يا ايها الذين امنوا، افتكر الشيطان اللي يقولوا الايه دي، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، فيعود ويرجع. هذا مقصر، هذا مقصر، تكلم وقل. حتى لو وقعت واقتربت انت هذا الاثم تكلم وقل، كما يقول الامام ابن تيميه يقول لك اوعى انك لما تقع في ذنب تستشعر انه لا ينبغي لك ان تدل الناس على الخير وان تمنعهم من الوقوع في هذا الذنب، انما انا اتحدث كما قلت لكم عن الذين يحملون صدق الاصرار والترصد. يعني هذه ابقى عارف ان انا سوف اذهب الى دار في اخر الليل لأشرب الخمر وأحتفيها وأعيش مع ليالها الحمراء كما يقولون أو كما يقول شاربوها، ثم ماذا؟ ناس تتكلم على الخمر، أعوذ بالله، ناس ازاي تعمل كده والناس ازاي تقول كده؟ جيب لك أحاديث ويجيب لك ما شاء الله طلاقة لسان، والأخ بالليل يتوكل على بار يني يقعد يعيش بقى. يا عم ده أنت كنت الصبح عمال تقول، هو ده بقى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وهذه مصيبة لا بد ان نفرق بين هذا الاصرار وبين كونك تدعو الى الله سبحانه وتعالى. مش كونك وقعت بالذنب هذا يمنعك الا تدعو الناس الى طاعة الله عز وجل. ثم ماذا؟ عدم الغضب اذا انتهكت محارم الله. وإذن النبي قال فيها حديث اسمعوه بمسامع قلوبكم، رواه أبو داود. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فرضيها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني شوف نيتك إيه لو أنا قاعد في موزمبيق وعلمت أن لنا إخوة مثلا او حد عمل ذنب، او مثلا داعية اعرفه، او اي حد من قرايبي او اصدقائي او احبائي عمل ذنب وانا لم احضر معه هذا الذنب، لكن انا رضيت بقلبي فكأني كنت معه. كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. يبقى حضرتك قاعد في بيتك زي ما اخ دايما يتصل بي، فحضر عشان مش عارف ديسكو، مش عارف يسموه ديسكو ايه، برسي ولا ديسكو اختار، معرفش حاجه كده يعني، وبيشربوا اروح معاهم؟ يا عم ما تروحش، هي الدنيا دائس. فيتصل بالتليفون وهو بيتعامل، الراجل لم يتغير، لم يتمعر انهم سهروا ليله على معصيه. وتلك كانت مصيبه بني اسرائيل، تلك كانت مصيبه بني اسرائيل. النهارده يقعد الراجل طول النهار يقول لا ما يصحش، استغفر الله. وبالليل اللي راح بدي اكلمهم ده الى يوم عليهم مثلا عمالين يشربوا شرب خمره او بيعملوا معصيه او حاجه، يقعد معاهم عادي، قد لا يشترك ولكنه لا يغضب، ما هو زعلان. ولذلك النهارده لابد النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ انتوارين بكم الحديث بتاع المنكر من رأى منكم منكرا ايه كذب النبي يعني ينزل من الحد الاعلى الى الحد الادنى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان بس هو موجود انك انت بتنكر مش معنى ان اضعف الايمان ان انا ما اعملوش لا انما انكر ما يحدث هذا بقلبي لا ارضى ذلك لا ارضى ذلك لا ارضى حينما اشاهد مذيعه يعني بتطلع على الفضائيات عشان تحدث الناس على الملأ عن العادات السريه على الملأ وبمنتهى الوضوح وبمنتهى الجرأه وتتصل واحدة قاعدة بيتها تحكي ما يدور مع زوجها في الفراش بمنتهى الوضوح وبمنتهى الجرأة والمسلم قاعد يقر ذلك ببساطة وتيجي تكلمه دي أحاديث علمية ما تعرفوناش بقى ما نعرفكش خلاص هكذا مات الحياة يعني أحاديث الدين هذه هذا الأمر أمر ديني على فكرة هو حد يفتكر ان امر الزواج وامر العلاقات الزوجيه هو امر بعيد عن الدين لا ام سلمة ذهبت تسال رسول الله لكن فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المراه من غصن اذا رات الماء فاجابها صلى الله عليه وسلم انما سالت اهل ذكر وافضل اهل ذكر عرفته الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه انما هذه المذيعه ليست اهل ذكر وما تقعد تجيب لي واحد دكتور مش عارف الجراحين الملكيين الزمليين قصه طويله كده في لندن ومش عارف فين ويقعدوا يتكلموا في اي حاجه ويقعدوا يتكلموا في ادق التفاصيل على الملأ وقدامهم قاعدين شبان وشباب ويقولون انها عادات سريه هي فين السريه اللي فيها بقى؟ هي غير سريه ده طوب الارض اصبح يفهم انها علنيه قال خلاص سميها العدل علي واخلص يا ما هي السريه دي كانت في شيء من الحياة انها تفعل في السر نكاح وليات انما دلوقتي خلاص حضرتك اطلعت الدنيا كلها اللي كي جي وان واللي اتخرج من جامعه والكبير والصغير ان في موضوع زي ده وحضرتك اعمله ما تزعلش ما فيش مشكله عندك والزوجه ان لم تقضي وفرها مع زوجها تعمل كده والزوج وفتحوا على البحر والناس تغضب واذا كتب كاتب مقالا يعني يبتدي يوضح الحاضرين ويوضح المذيعة يطلع عليه كاتب ثاني يبتدي يتكلم العلم وانتم تقعدوا تعقدونا من الدنيا والديمقراطية والملوكية اقعد بقى اقول مقالات للصبح واللي يتكلم الكلمة دي ما شاء الله هيقعد اسبوع يتقال عليه ارهابي ومتطرف وجمودي وسلفي وسلفي ويقعد بقى خب يخلعوا عليه جميع الاوصاف التي يتخيلها المرء والتي لا يتخيلها لماذا؟ لأنه قال قولة حق اتقوا الله في بناتنا وفي شبابنا وغضب لله سبحانه وتعالى إياكم أن تتخيلوا أن خيرية هذه الأمة في سواد عيونها لا القرآن قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلما يضيع ده كل سنة حضرتك طيب فلما ضاع من بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما بدأنا لا نغضب لله ولحرمات والله العظيم أقسم لكم بالله ممكن أقعد أبقى ماشي واحد يحسب يقوم سالب 30 جنيه لواحد الناس غيبوبة كل واحد ماشي رايح شغله بص سبحان الله العظيم يا رب بس خلاص بس كده خلص انما لو واحد شتم واحد بامه هيقف ويعمل له السي دي بتاعت امه وعيلته لماذا عدم الغضب لله سبحانه وتعالى دين الله يرتب دين الاسلام دين الاسلام يرتب ومفيش مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم كم واحدا من المسلمين يغضب حينما يسب رسول الله عادي ما قلبه ما يوجعوش ان النبي شتمه والله دي حقيقه ما حدش يفتكر ان انا ده ابالغ قلبه ما يوجعوش ان النبي شتمه ما ما بيتضايقش ما بيغضبش. انما لو حد قال على لعيب كره كلمه يهب ويطلع ويقف يعمل لك موشح في مميزات هذا وفي حسناته وفي ما جرى علينا من خير. انما رسول الله لما يسب ولما يطعن ولما ولما ما بيغضبوش لانه ما تعودش. احنا عايزين نفهم حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقال مثلا زي ما قالوا أغراض أحلام بل افتراه بل هو شاعر كان بيحزن صلى الله عليه وسلم كان بيحزن. والصحابة كذلك كانوا يحزنون حينما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يغضب ويزعل. احنا شفنا الصحابي لما راح يكلم أبو سفيان يقول له تحب إن محمد هنا وأنت تعيش بين أهلك وأحبابك وسالم غانم بتاكل وتشرب. قال له هنا فين؟ أنا لا أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا أنعم بين أهلي وأصحابي. شوكة يقولوا لي النبي بس كان معدي وشوكة دخلت فيه قلبي اتقطع على النبي. فنكتفي دايما غضب المؤمن قوي الإيمان حينما تنتهك حرمات المسلمين حينما يسب عرض المسلمين. انما النهارده ممكن تبقى واقف مع واحد صاحبك وواحد ثاني عمال يجيب سيره فلان وعلان وعرضه اللي جايبينه وانت عادي. وبعد ما يسمع القصه خلال ساعه ونص الكلمه الغلسه اللي بتتقال على الانسان المسلم يا عم خلينا هنا انهي هنا انت سمعت القصه كلها والشتيمه كلها والكلام في العرض كله وجاي تقول خلينا هنا. فعدم الغضب هذه قضية خطيرة. ألا تغضب لحرمات الله وألا تغضب لما ينتهك من حرمات الله. ألا تغضب يعني ما تبقى قاعد كده تشاهد التلفاز وترى بيوت المسلمين تتهدم وقاعد واحد مثلا مبعوث كده وعمال يشرب أي حاجة أنا ما بقولكش قوم انصم واضرب أولادك وزوجتك بس بقولك شاركهم الغضب قليلا. حس خلي عندك مسألة وحدة في قلبك. الذي يقتل أمامك هذا مسلم والذي تبكي على الشاشة هذه امرأة مسلمة تحركت لها جيوش أيام كان يحمل المسلمون النخوة في قلوبهم. أيام كان هناك معتصم يقال ومعتصمات تتحرك جيوش من أجل امرأة. فالمرأة التي تبكي أمامك ويعني وعمالة تحزن على بيتها الذي تهدم وولدها الذي استشهد أو على ولدها الذي استشهد بتحزن هذا الحزن ما تقعدش أنت ويقعد يقلب يبقى أنا فيها في أغنية ويرجع يقول لك أما تيجي الرياضة تتفرج وتكمل. لا، لابد من مظاهر قوة الإيمان في قلبك أن تغضب لله سبحانه وتعالى أن تغضب لحرمات الله سبحانه وتعالى. هكذا هو دايدا المسلم الذي يستشعر أنه مسلم حقيقي. ما تنفصلش عرى الاخوه. انما حينما تنفصل عرى الاخوه خلاص ما بقاش في حاجه. احنا بناكل وبنشرب. وكما قلت من قبل ان مشكلتنا هي الحماس الوقتي ثم الهبوط السريع. الهبوط تتحمس بشكل قوي ثم فجاه تهبط ينتهي الامر والحياه تمشي عليها كما هي ثم فجاه تتحمس حماسا شديدا ثم تعود الى ما كنت عليه. لو النظام خليك بارد مش مشكلة وتعيش الحياة بهذا المنظور. إنما المؤمن قال الإيمان يا إخوانا لازم ده حد تبني دين تقف. أنا ما بقولكش تخبطه في حاجة وتحول الحياة إلى ساحة معركة لكن يتمعر وجهك لله سبحانه وتعالى. إذا حد وقف أمامك يستخف دمه بنكتة عن الملأ الأعلى وعن الملائكة تغضب كملش. لا ما تهفرش. تغضب لله سبحانه وتعالى مش تسمع وتضحك وبعد ما يضحك ويقع على الارض من الضحك استغفر الله العظيم. ده انت ضحكت لما وقعت فاقريت ذلك لم تغضب. بتستغضب من ايه؟ عن اي شيء انت تستغفر. ثم ماذا من مظاهر ضعف الايمان؟ قضيه مهمه قوي. دائما ينظر المسلم الى الامور من زاويه واحده هي التي يهواها قلبه. بمعنى المسلم النهارده بيسأل عن الحرام اسمه قد ايه؟ يعني النهارده المسلم يجي يقول لك ايه؟ وانا لو عملت كده حرام؟ فوق حرام. يقول لك قوي يعني؟ يعني ايه قوي؟ يقول لك عقوبة قوية قوي. وصل الامر لضعف الايمان في القلوب، مش ان هو يسأل عن الحرام ليجتنب الحرام، لا، ده اصبح يسأل عن الحرام عشان يروح يعمل ويشوف هو ها، يعني ده بتاع سيئة بلسعة ولا ده بيودي النار قوي ولا ده نص ونص. ولذلك وصل الامر للمسلم من هذا المنظور ومن هذه الزاوية الى ايه؟ يعني ما بطل فوق السجاير وبطل تدخن فيه، يعني مش احسن من الخمر، ما خلاص هو الذي اصبح يقارن حرامين، الرجل يقارن بين حرامين، ده حرام درسته كده وده حرام درسته اعلى، اما انا بعمل الاقل. لما اتكلم اختي المحجبة البريونية لابسة بنطلون ستريتش وبابي وحاطة طرحة ومطلعها قصة كده، يا ستي ده مش حجاب، مش احسن اللي ماشية شعرها باين؟ لا مش احسن يا عم الشيخ، ما خطوة اي خطوة، اي خطوة، الخطوات انما جاءت بتشريع. يعني النهاردة النبي ما راحش قال للصحابة على طول اياكم تشربوا الخمر، تشريع من ربنا بيه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع، ومنافع قل اثمهما اكبر من نفعهما، شيئين يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم ماذا؟ ثم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما فيش هنا بقى واحد بيشرب خمر يقول لي يا اخي خليك حنين، ده ربنا حرمها شويه شويه، يعني خلاص اتحرمت وانا اعمل لك تشريع جديد، هقول لك طب على الاقل اشرب بس يعني الاسبوع ده ازازه والاسبوع اللي جاي نص واللي بعده كافيين وبعد كده خطب. المسلم بيعيش الحياه كده، المسلم اصبح يحيا هكذا. السلام عليكم يا عم الشيخ، هو انا لو عملت مش عارف ايه حرام اه قوي، طب يعني مش ممكن حضرتك، ويفضل يجادل معاك ويلف ويدور عايز تعمل مصروف بقى، انت عايز ايه؟ المهم انه يورط الشيخ. وساعات يا اخي سبحان الله على المسلم، والله بعض الاسئله توصل لك في البيت تحس ان الراجل بينتقم منك، مش يقول مثلا ربنا يكرمه الراجل يعني ونشيله ربنا كده يستفيده ويعلمه اكتر ولا حاجه، لا، يفضل يحكي لك حكايه يداري عنك ثلاث ارباعها عشان ياخد منك حكم. وطبعا في شيخ المؤمن كيف فاضل كده يفضل يقول له طب يا عم كذا، ما انا كنت اقول لحضرتك بس اصلي حدث لحضرتك، يفضل اربع ساعات ياكل ودان حضرتك على حاجه وفي الاخر هو يعلم من الاصل انها حرام، وبعد ما تقول له يقول لك والله يا عم الشيخ انا كنت بقول كده برضه بس وانت اطمن. طب يا ناصح انت ما قلتش من الاول كده على طول، انما اخذ يلف ويدور ويراوغ عشان يصل الى حكم يدين بالشيخ، ويجي في الاخره يتعلق بقى بالشيخ، هو قال لي والله يا رب انا كنت عارف وكنت شاكك بس اتصلت بالتليفون وهو اللي قال لي اعمل. هكذا اصبح ينظر المسلم من زاويه واحده. الناس والله الناس ما بقتش تتساءل عن حجم ثواب الطاعات، لما اقوم الليل لما اخلص القران لما اعمل كذا، لما بر، لما اصل رحمي، لما اتصدق، طب لو عملت عمره كذا، طب هل اولى ان احج هذا العام ولا ازوج فلان ولا مثلا ازوج فلانه ولا اتصدق على ايتام ولا اكفر؟ المسلم الاشد على ده، ده عمال يقارن بين الحرام، يقارن بين ايه؟ الحرام. طيب نتكلم في تدخين سجاير عليا ولا شيشه ولا غنجو ولا اخد برشام ولا انهي واحده فيهم اسمها اكبر شويه؟ وهات لي دليل، وان جبت له دليل المسلم عايز دليل كده، يعني عايز حاجه ايه في القران مثلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الغنجو مثلا، يا عم ما هو ده من ضمن الحكم، ناس قاست حكم على حكم، فقهاء استنبطوا ذلك فقالوا. ولذلك يجي النهارده في فيلم سيناريو يقول لك ما هو اذا كان حلال احنا بنشربه، كان بيكتبوها على افيشات كده في الشارع قراتوها عن الحشيش، اذا كان حلال احنا بنشربه واذا كان حرام احنا بنحرقه، يزرعون في مفاهيم الناس اشياء كلها خبث، كلها خبث، ويجيب لك الفيلم كده في سياق كوميدي جميل كما قلت لكم من قبل، وفي الاخر ربنا يحيينا ويحييك ان قدرت تكمل الفيلم ما نمتش بالليل، هيقول لك ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، صدق الله العظيم. خلاص الراجل كده كل اللي اتفرج على الفيلم هيقع من الايمان بالله بهذين الايتين. وساب كل اللي اتقال في الفيلم من هرسله. ساب كل ده. ولهذا لا تنظروا الى هذه الامور من تلك الزاويه، لكن بالله عليكم تسابقوا الى بر الله والى ثواب الله والى طاعه الله سبحانه وتعالى. ثم اخر شيء اقوله كما اقول لكم، مظهر من مظاهر ضعف النفس، انا قلت يمكن شان الاجابه بس باكد عليه قوي، عدم الاهتمام بقضايا المسلم مهما كان الدرج القرب منك. يا اخوانا اباؤنا واجدادنا ان علمونا الخير رحمهم الله، وان لم يعلمونا الخير يغفر الله لهم، لكن لا داعي ابدا ان نسير بمنطق الكفار ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. النهارده عملوا مثل عجيب قوي، مثل يحمل كل الانانيه بين كلمات. يقول لك ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. يعني نبي الله نوح يا بني اركب معنا، طوفان جاي. القران بيعلم حاجه والامثال بتعلم حاجه تانيه خالص خالص. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. هل الطوفان لما جه سيدنا نوح قال له غور مع السلامه انا مهم نفسي؟ فالمسلم بيعلمون النهارده كده، طالما انه هذه القضايا لا تؤثر فيك انت شخصيا امشي معهم تمالك. لما يضرب بلد مسلم تمام، ضرب جه حيطك واحد. والله العظيم يا اخوه الناس بتكلمني بالمنطق ده، بهذا المنطق المتعفن. طالما عايشين في بلدنا كويسين ناكل ونشرب، هو بيتكلم كده يجهز تحس ان عايز يمسك حبه الخطوه في وشه. يا اخي انت بتكلمني عن ايه؟ انت تحدثني عن مسلم مثلك، وانت بتكلمني عن يهودي ولا بوذي؟ انت بتكلمني عن مسلم، تقول لي طالما انا قاعد كويس وباكل وبشرب خلاص انا ميت. طالما بعيد، طالما الحرب بعيد عن ارضي لا احارب ولا اجاهد. اهكذا تعطلون شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان امثال خيبة وعشان حدود مصطنعة وعشان التاريخ والعصبية والقومية تعطلون حدود الله من اجل ماذا؟ ولذلك بلاش تندرجوا. اقرأ الامثال، نعم هناك امثال طيبة، لكن كثير من الامثال كما قلت لكم بعيدة كل البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، حتى في مسألة ظاهرة ضعف الإيمان في الشحش والبخل الذي أصاب قلوب المسلمين. ولذلك ربنا حصر منه في سورة المنافقون، قال حتى إذا جاء أحدكم الموت، اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. فأقول إذا أنا متخيل لو أنا حاطط إيدي كده مخبي بقية الآيات، يا رب تبت إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله أي حاجة؟ لا. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق. أنا كنت متخيل والله والله، يعني لما الواحد كان صغير لسه مش مدرك أو مش حافظ أو حاجة، إني مثلا مش هتيجي الآية بالشكل ده، يسأل أي حاجة. انما ربنا بيعرفك خد بالك خد بالك من الانفاق. الشح والبخل من اكبر مظاهر ضعف الايمان في النفس، لانه يدل على عدم يقين في الله وعلى عدم ثقه في الله سبحانه وتعالى. والنبي لما مثل البخيل والمنفق كان مثلهم كده، مثل الرجل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان. وكان النبي بيتكلم مضمون الحديث عشان الروايه ما تبقاش مش مفهومه، يقول لك لما تيجي تلبس كده حاجه تغطي بيها نفسك بتبدا تدخلها من دماغك وبعدين تدخل كمك وبعدين تنزلها حتى تغطي اطرافك او تصل الى قدميك. فيجي يقول لك المنفق بيجد سهوله، مثل المنفق كمثل الانسان اللي بيلبس في الباب واسع فيجد سهوله،
يدخل ايده ببساطة وابنه ببساطة ويتدلى عليه الثوب ببساطة. ومثل البخيل زي اللي بيجي يلبس ثوبا ضيقا يجي يدخل فيتحشر في دماغه مش عارف يدخل ايده فيدخل على صدره ويضيق. ولذلك اياكم, شوفوا النبي الاحاديث اللي بقولها لكم دي عشان ما ظهر ضعف الايمان في الفهم, لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد. اذا كنت شحيح ما تقوليش ان انت مؤمن, اياك ان تدعي ذلك. ان كنت شحيحا او بخيلا اياك ان تدعي الايمان, لان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الايمان والشح في قلب عبد. اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم. لماذا يا رسول الله؟ قال امرهم بالقطيعة فقطعوا, وبالفجور ففجروا, وبالبخل فبخلوا. شو بيشوفوا خدوا فين؟ بخل ما تسرقش, ما تنفقش, اولادك خلي فلوس, اوعى تطلع, ما انتش عارف الزنقه, ابرد ابنك عيق, ابرد الكهرباء لا كتير, ابرد المدرب ابنك حساب مدرب, خلي عندك ريزرف. ماشي انا ما قلتلكش روح ادي كل مالك, لكن حينما انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل, ومن يبخل ومن يبخل فانما يبخل نفسه بس, ما يدخلش على حد تاني. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. وعشان يطمئن القلوب ولله ميراث السماوات والارض, اطمئنوا فانفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه كانت بعض مظاهر ضعف الايمان التي اصابت قلوب المسلمين. وشله الايمان خلاص هذه الاعراض بتزاحم الايمان في قلبك. وفي ناس اعاذنا الله عنده من هذه المظاهر الكثير, وفي بعضنا عنده قليل, وفي بعضنا عنده اقل. فنسال الله تبارك وتعالى ان احنا نبذل مجهود لكي نزيل مظاهر هذا الضعف من قلوبنا حتى تصفو العلاقه بيننا, حتى تصفو العلاقه بيننا وبين الله رب العالمين. احنا النهارده داخل علينا رمضان, حايلين نستقبل رمضان بقلوب سليمه, بقلوب صحيحه, بقلوب خاليه من هذه الامراض, عشان يخلص رمضان تحس ان شحن الايمان التي ستاخذها من فضل الله من خلال القران في صلاه التراويح وفي صلاه التهجد ومن خلال دروس العلم للعلماء الاجلاء ان كان هنا وان كان في التلفاز او على الفضائيات, تجد هذه الشحن مكان تقدر تشحن وتلاقي مكان تزاحم هذه الامور في قلبك. فيبتدي المسلم يستشعر نوع في حاله فوقان يفوق. لابد ان يفيق المسلم من هذه الغيبوبه, ما يبقاش المسلم قاعد كده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء. كل ما فتنه تيجي من مظاهر ضعف الايمان سيب قلبه مفتوح, تخش ينكر نكته سوداء حتى يصير القلب مربادا, يعني سواد كتير يخالطه بياض كثير. ثم يصبح بعد ذلك القلب في مرحله من المراحل كالكوز مسيحيا, اي مائلا منكوسا, لا يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر الا بما علم من هوى. الهوى اللي في الهوى مالي قلبي, وابتدي اتصرف بناء على هذا الهوى. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما, واجعل تبرؤنا من بعده تبرؤا معصوما, لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين, وفرج كرب المكروبين, واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين, وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا, ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا ثبوت الجبال الراسيات, وانقلنا من ذل المعاصي الى عز الطاعات. اللهم تثبت الايمان في قلوبنا ثبوت الجبال الراسيات، وانقلنا من ذل المعاصي الى عز الطاعات. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم انك تعلم ان في قلب كل واحد منا هما، اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واغفر غلاتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. لا تحرمنا ان نبلغ رمضان، اللهم لا تحرمنا ان نبلغ رمضان وان نكون من المغفور لهم في رمضان. اللهم اكتب لنا قبل المنات وقوفا على عرفات، اللهم اكتب لنا قبل المنات وقوفا على عرفات. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله المره الجايه نستغني اسباب ضعف الايمان وعلاج ضعف الايمان. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.